بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل قيامنا. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وادخلنا الجنة من باب الريان. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، واحفظ علماءنا ودعاتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى من رمضان، ومع اللقاء الخامس بين يدي شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله رب العالمين، وهي عبادة المراقبة، وأصلها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، علم القلب بقرب الرب جل جلاله. فتكلمنا عن اسم الله عز وجل الرقيب، وبينا أدلته من كتاب ربنا جل جلاله، ثم بدأنا نقف أمام الثمرات التي يحصلها العبد من إيمانه باسم الله الرقيب، وذكرنا الكثير من الثمار. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع ثمرة يانعة من ثمار الإيمان باسم الله الرقيب. هذه الثمرة مضمونها أن من آمن باسم الله الرقيب أثمر هذا الإيمان أن يذوق العبد طعم الإيمان ويجد حلاوته، فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالإيمان فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فالإيمان إخوة الإيمان والإسلام له حلاوة حقيقية يذوقها من حقق هذا الإيمان. من آمن بالله ربا، أي وحد الله عز وجل حق التوحيد، فوحده في ربوبيته، فالخالق المالك المدبر هو الله رب العالمين، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يدبر الأمر سبحانه جل في علاه. أيضا أن توحد ربك في ألوهيته، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فتشمل أعمال القلوب كما تشمل أعمال الجوارح، تشمل قول القلب وقول اللسان. أيضا أن توحد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، فتصف ربك بما وصف به ربك ذاته في كتابه، أو وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. إذن لن يتذوق العبد طعم الإيمان إلا إن حقق التوحيد الخالص بهذا المفهوم، فيتعرف على أسماء ربه الحسنى والتي منها الرقيب والتي منها الحفيظ والتي منها السميع العليم البصير. هذه الأسماء التي تثمر المراقبة. فإذا ما آمن العبد بأسماء ربه وصفاته وتعرف عليها أثمر هذا الإيمان ذوق حلاوة الإيمان، يذوق العبد حلاوة الإيمان. كثيرون لهم شكوى: نصلي ولكن لا نستشعر جمال الصلاة، قل أن نخشع، أصلي وأخرج وما زلت مهموما. أقول لك: لأنك لم تصل بعد لهذه الثمرة، لأنك لم تصل بعد لقضية حب العبادة. انظر إلى قول ربك في كتابه: ولكن الله حبذ إليكم الإيمان، جعله محبوبا إلى النفس. فهل ترانا نحب العبودية لله؟ هذا هو السؤال. أم أن العبادة أصبحت عند الكثيرين منا مجرد عادات؟ فلان نشأ في أسرة تحافظ على الصلاة فهو يصلي، يقول لك: منذ وأنا صغير أنا أصلي. الصلاة عادة ولكن لم يتعرف على حقائقها، ولم يتعرف على أعمال القلب الخاصة بها، ودي قضية خطيرة أوي. عليكم السلام. كنت أقول للإخوة: عندما تقرأ على مائدة سورة المؤمنون صفات أهل الإيمان التي تحقق لك دخول الفردوس الأعلى، تجد أن صفات أهل الإيمان محصورة في قضية الصلاة. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. هكذا بأسلوب التحقيق، قد التي تفيد التحقيق، أفلح بالفعل الماضي الذي يفيد الثبات. من هم المؤمنون؟ والفلاح معناه الفوز بالمطلوب والفرار من المرهوب. يعني الفلاح معناه أنا إيش أطلب؟ أطلب نعيم، أطلب الجنة، تحصل هذا المطلوب. خايف من إيش؟ من النار، تفر من هذا المرهوب، ده الفلاح. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. فلا بد أن تعي أن الفلاح هنا منوط بالإيمان. قد أفلح من يا رب المؤمنون. طيب إيه صفات أهل الإيمان؟ بدأت الصفات بصفة غالية أوي: الذين هم في صلاتهم خاشعون. انظر الخشوع بدأ بعمل القلب الخاص بالصلاة، ما بدأش بأعمال الجوارح، ما بدأش بالأركان والواجبات والسنن والشروط أبدا، لا، بدأ بعمل القلب. كثيرون يهتمون بالأعمال الظاهرة، وهذا أمر مطلوب شرعا، مطلوب شرعا كي أصلي أن أحسن الوضوء، مطلوب شرعا كي أصلي أن أستقبل القبلة وأن أرفع يدي مكبرة تكبيرة الإحرام، وأن أستفتح، وأن أقرأ أم الكتاب، وأن أقرأ ما تيسر من القرآن، وأن أركع باطمئنان، وأن أرفع، وهكذا. هذا مطلوب، لكن أين عمل القلب؟ هذا هو السؤال. عندما تقف بين يدي ربك مكبرا الله أكبر، لا بد أن تقف وتقول: أين قلبي الآن؟ أنا كبرت، نعم جسدي موجود في المسجد واقف في الصف، توضأت وأسبغت الوضوء، وأنا الآن أستقبل القبلة، وأنا الآن أكبر. فترى كبر قلبي كما كبر لساني؟ هذا هو السؤال. هل أنا الآن أعرف بين يدي من أقف؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال. الإنسان يا إخوة بين المخلوقين لو وقف أمام عظيم من عظماء الدنيا، يا الله، حريص كل الحرص ألا يلتفت عن هذا العظيم، لا يتكلم إلا بإذنه. فما بالكم بمن يقف أمام ملك الملوك؟ كيف تقف وأنت مشغول القلب؟ كيف تقف بين يديه وقلبك هناك في البيت، قلبك مع الأولاد، قلبك مع الدنيا والمشتريات، قلبك مع البيع والشراء؟ أنت ما عظمت ربك بعد، فكيف تحصل حلاوة الإيمان؟ هتدخل الصلاة وهتخرج كما أنت، كما أنت، لم يتغير فيك شيء إلا تعب القيام والركوع والسجود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صومه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. لماذا؟ هو لم يحقق عمل القلب في هذه العبادة، لم يخشع قلبه. الله أكبر، استنى وتلي يخرج من الصلاة تاني. يا مسكين، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هل تعلم بين يدي من تقف؟ قضية خطيرة أوي، قضية خطيرة يا إخوة. فانتبه، أصبحت الصلاة عند الكثيرين منا عادة، الركعات محفوظة حفظ آلي، ودي مشكلة خطيرة جدا. انت حولت العادة، العبادة إلى عادة، هنا الضياع، هنا بداية السقوط. فكم من إنسان يصلي ولا تكبر صلاته، مشكلة. الآن أنت في صلاة، يبقى مشغول بإيش؟ بالصلاة. أنت الآن في درس علم، مشغول بالعلم، مش تبقى قاعد في مجلس علم ماسك القرآن بتقرأ. ماذا تصنع؟ يا إما تقرأ قرآن يا إما تسمع العلم. هكذا يعلمنا الإسلام فقه العمل. الآن أنا في درس علم، يا مشغول بإيش؟ بدرس العلم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولا إيه؟ طب أنت بتصلي مشغول بإيه تاني غير الصلاة؟ أنت في مجلس علم كيف تقرأ القرآن والمجلس معقود؟ واضح؟ فهذا يتنافى مع الفهم السديد. لماذا؟ قراءتك للقرآن معناه أنك لا تهتم بدرس العلم، وهذا لا يليق بمسلم. إذن تريد أن تقرأ القرآن فاخرج من مجلس العلم واجلس في مكان آخر واقرأ القرآن كما تشاء. لكن لا يستقيم للإنسان أن يجلس في مجلس علم ويحمل المصحف يقرأ. أظن كلامي واضح.
علي يا علي،
يا إما تسمع العلم يا إما تقرأ في الغرفة الداخل إن شاء الله، بارك الله فيك، لأن هذا مجلس علم ومجلس العلم لا يجوز أن تنشغل عنه. اتفضل إن شاء الله في الغرفة، في غرفة هناك اقرأ القرآن كما شئت، لكن هذا مجلس علم. فكما قلت لك، تأتي الصلاة وقلبك ليس معك، دي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. ولذلك بدأ الله تعالى صفات أهل الإيمان بصفة إيش؟ الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر. عمل قلب حتى تتذوق حلاوة الإيمان، حتى تعرف معاني الصلاة، يبقى لابد أن يخشع القلب وتقبل بقلبك على ربك، مش مجرد الجسد موجود في الصف. لا لا، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى إيش؟ قلوبكم وأعمالكم، القلب يا إخوة. وذلك قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، بقلب سليم. فبدأ بأولى الصفات التي تحقق لك الفوز بالفردوس، وهي الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الكلام الذي لا فائدة منه. أعظم فتنة يا إخوة إن حضرتك تأتي يوم القيامة وتجد حسناتك تذهب لغيرك من حصائد لسانك، مشكلة خطيرة جدا. تخوض في عرض هذا وتتكلم عن هذا وتغتاب هذا وتطعن في هذا، والمعاملة هناك حسنات وسيئات، وكل ما تتفوه به يسطر عليك، فأنت من يملي كتابه بنفسه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك، اليوم عليك حسيب. فأنت من سطرت هذا الكتاب بأقوالك وأعمالك. فتأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض وتجد في كتابك: في يوم كذا وكذا اغتاب فلان ابن فلان، وفلان موجود في ساحة العرض، يا رب أريد حقي من هذا العبد. في يوم كذا وكذا اتهم فلان كذبا وزورا، وفلان موجود، يا رب أريد حقي من هذا العبد. في يوم من الأيام نقل شائعة ولم يتبين من صحتها عن فلان، وفلان موجود، يا رب أريد حقي من هذا العبد. في يوم من الأيام سب فلانا وفلان موجود، يا رب أريد حقي من هذا العبد. طيب الدنيا ذهبت، حسنات وسيئات. إذن يأخذ هذا من حسناتك، وهذا من حسناتك، وهذا من حسناتك. إن فنيت الحسنات قبل أن تقضي ما عليك، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليك، ثم طرحت في النار. يا رب سليم. طهارة اللسان يا إخوة، اللسان، احفظ لسانك، وخاصة وأنت على مائدة رمضان، ولم يبقى من رمضان إلا ليالي معدودة، فنحن على مائدة العشر الأخير من رمضان. هل تراك أعتقت في ليلة مما مضى أم لا؟ أحسن فيما بقي، يغفر لك ما مضى. اجتهد من الآن، لا تفوت ليلة إلا وتسأل ربك باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، أن تكون من عتقاء الليلة. لا تغفل عن هذه الدعوة، كثيرون يغفلون عن هذا الأمر، ورمضان يتفلت من بين أيدينا. في كل ليلة اسأل ربك أن تكون من عتقائه. عليك أن تحيي هذه الليالي كاملة ولا تغفل. الفرس الذي يدخل إلى السباق، في مضمار السباق، كلما اقترب إلى النهاية كلما جد واجتهد حتى يختم السباق بالفوز، لا كما يفعل بعض المسلمين في بداية شهر رمضان يجتهدون وفي آخر رمضان ينامون. مسكين مسكين، هذه أيام الجهد والاجتهاد. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزرة، اجتهد في العبادة، طوى فرشة، ما في نوم، أيقظ أهله، أحيا ليلة صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن تغتنم هذه الليالي. يسأل السائلون متى ليلة القدر، عجيب أمر السائل، أليست هي في العشر الأواخر من رمضان؟ بلى. طب لماذا تسأل عن ليلة بعينها؟ اجتهد في العشر الأواخر تدركها، اجتهد في العشر كاملة تدرك الليلة. مش هي في الوتر؟ طب في الوتر يعني ايه؟ مش هتقوم الأيام الشف؟ مشكلتك مشكلة، قوم العشر واجتهد تدرك ليلة القدر، تدرك ليلة القدر. هذه ليالي معدودة يا إخوة، لازم نغتنمها. اغتنمها في صدقة، اغتنمها في كلمة طيبة، اغتنمها في قراءة القرآن، اغتنمها في تحصيل العلم، اغتنمها في قيام واجتهاد، اغتنمها في استغفار، اغتنمها في دعاء، اغتنمها في صلة رحم. ليالي معدودة، ليالي، اجتهد. سبحان الله، تجد كثير من المسلمين على مائدة العشر نيام إلا من رحم ربي وعصر، ده مش وقت نوم. اجتهد، اجتهد في الطاعات حتى لا تكون من المحرومين. واضبط لسانك، الله يبارك فيك، اضبط لسانك، اضبط اللسان، قضية مهمة قوي. لذا بعد الخشوع الذين هم عن اللغو معرضون، ثم ماذا؟ والذين هم للزكاة فاعلون، سواء زكاة المال أو زكاة النفس كما قال العلماء. فالزكاة إما زكاة مالية، وعندك زكاة المال لها نصاب ما يعادل 20 مثقالا من الذهب، أي حوالي 85 من الغرامات، إذا كان عندك قيمة هذا القدر من الذهب بالمال وفائض عن الحاجة الضرورية، يعني خالي من الديون، خالي من نفقاتك الضرورية كالطعام والسكن والملبس، فايضين عن الحاجة، وحال عليها الحول الهجري، وجبت فيها الزكاة 2.5% فقط، يعني كل 1000 يورو 25 يورو فقط زكاة المال. فرض، ما يشى منا منك ولا تفضل، هذا فرض، فرض حق الفقير، لابد أن تخرجه وتتقي الله في مالك. طيب، في عندنا زكاة الفطر وهي أيضا فرض، ودي مرتبطة برمضان. زكاة الفطر يا إخوة فرض، تخرجها عن نفسك وعن من تعول، وهي تجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يوم وليلة بيخرجها صاع من طعام. الصاع يعني بالرز حوالي 2.5 كيلو، بالتمر حوالي 1.5 كيلو أو 2 كيلو إل، يعني تقريبا ما بين 9 يورو 10 يورو. التمر بين 6 يورو، تمر كويس يعني، ما تقوليش ما فيه تمر بيورو، تمر إيه؟ يجي عند الفريضة والزكاة يحاول يبخل، يا أخي لما يأتي لنفسه هو بالطعام يجيب أطيب الطعام، يا أخي طب الفقير دي حق المسكين. ثم إنها طهرة لصيامك من اللغو والرفث والتقصير اللي تقع فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم عن صدقة الفطر، هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين طعام. يبقى نقول 9 يورو 10 يورو عن الفرد، ولك أن تنيب من يخرجها لك طعام إن كنت لا تحسن إخراجها على السنة، لأن النيابة في المال جائزة. طيب يبقى تنيب من يخرجها لك طعاما وقوتا، يجوز نقلها لبلاد المسلمين؟ نعم، لأصحاب الحاجات وخاصة في ظل ما تعانيه الأمة. أفضل وقت لإخراجها قبل صلاة العيد بليلة أو ليلتين، وجائزة من بداية رمضان. فتحاول تجتهد وتخرج زكاة الفطر فريضة، ما هيش كده يعني يجي واحد يقول لك يا عم الشيخ طب أنا قاعد في ألمانيا أطلعها قيمة ألمانيا، ولا البلاد مثلا في المغرب ولا في مصر بقيمة مصر؟ لا، بقيمة ألمانيا. أنت تعيش هنا، أنت تقطعت هنا، فتخرج على قيمة هنا مش على قيمة بلدك هناك، واضح؟ فهو لا يريد أن يخرج، هو عمال يحتاط ويلف ويدور مش عايز يطلع زكاة. أمر عجب، لسه ما وصلناش لحب العباد. يقول لك هنا في ألمانيا 10 يورو عن الفرد، لكن لو في بلدي هطلع حوالي 10 سنت. خلي الأسئلة بعدين مش. نقول لك لا، من يقيم في ألمانيا يطلع على حساب ألمانيا. أنت مصدر دخلك منين؟ باليورو. هنا هتخرج على مصدر دخلك هنا باليورو، واللي عايش في البلاد يخرج على البلاد، اللي بيقتات في البلاد يخرج من البلاد. أنت هنا راتبك هنا، فأخرج على قيمة راتبك من هنا ودخلك هنا، مش تقول لي أنا في البلاد. بلاد إيش؟ خرجها للبلاد، لكن بقيمة هنا، توسعة على المساكين، توسعة على المساكين. يبقى أنا عندي الزكاة، زكاة المال فرض، زكاة الفطر فرض، من أخرجها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ليست بزكاة، لكن لابد من قضائها. طيب يبقى تبادر هذه الأيام بإعداد زكاة الفطر حتى تخرج للمساكين. وانتبه، بعض الناس للأسف إخوة في الأمور الشرعية أصبحت الزكوات مجالا للمجاملات مش للمستحقين. الحج بيروح اللي عايز يزكي، يروح لقرايب مش عارف لفلان وفلان حد كده، بقت مجاملات، ويمكن مش من أصحاب الحاجات، وسايب المسكين اللي هو ده حقه ما يعطيه. مشكلة خطيرة جدا، فانتبهوا لهذا. لابد أن تخرج الزكاة للمستحق، للمسكين. بعض الناس يا إخوة مش عايز يخرجها من إيده، عايز يحطها في جيبه تاني. ينفع أديها لأبي؟ ما ينفعش تديها لأبيك، لأن نفقة أبيك واجبة عليك. أديها لأمي لا يجوز، لأن نفقة أمك واجبة عليك، ما تخرج لها زكاتك. طب اديها لها، مش عايز يخرجها من جيبه، مش عايز يخرج زكاة، هو عايز ياخدها يحطها في جيبه مرة ثانية. سبحان الله، وأحضرت الأنفس الشح. أخرج الزكاة للمستحقين،
المستحق إن كان من أقاربك فهو أولى إنك تجمع بين أمرين، صلة الرحم والصدق، بس يكون من أهل الصدق، مش رايح أجامله، لا، لازم يكون من المساكين. واضح؟ فانتبهوا لهذا. بعض الإخوة يجي في رمضان يقعد يجمع الزكوات من الناس ويروح يجامل بها الناس. يا أخي الله اتق الله، أنت تسأل يوم القيامة عن هذه الأموال، تبعات. فانتبه بارك الله فيك، لا بد أن تذهب للمسكين، ولا تذهب كما أخبر النبي الأمين طعاما وقوتا. فانتبهوا عباد الله للزكاة. يبقى دي زكاة المال وزكاة الفطر فرض، ما هياش تطوع، ده فرض. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالبدار البدار بإخراج زكواتكم في هذه الأيام الطيبة في العشر الأخير من رمضان، حتى من تنيبه يتمكن من إعدادها وإخراجها وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وفي عندنا باب التطوع بقى، النوافل، اغتنم الفرصة ولو بالقليل في هذه الأيام، صدقات وتطوع. طيب يا عم الشيخ، بس المال أولى للفقير، أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي افترض زكاة الفطر قوتا؟ إنه الله عز وجل على لسان نبيه، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المال يخرج من زكاة المال. قلبك على الفقير؟ نعم. طب يا سيدي، احنا قلنا لك 10 يورو عن الفرد، طلع كمان 10 يا سيدي من عندك للفقير، مدام قلبك يأكلك على الفقير وحريص على مصلحة الفقير، ومصلحة الفقير في المال، طلع له مال وخلي زكاة الفطر قوت كما أخبر النبي عليه الصلاة. واضح؟ ده القلب يعني على الفقير، لكن هي كلمات، ولا يريد أن يطبق سنة في إخراج الزكاة، أهواء وشهوات، نسأل الله السلامة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى نصا صريحا في زكاة الفطر: ومن أخرجها قيمة لا تجزئ. رضي الله عن مالك، إمام دار الهجرة، أشد الأئمة تمسكا بالسنة، كحال بقية أئمة الفقه الأربعة. قال لك لا تجزئ. وكذلك قال الشافعي، وكذلك قال أحمد: أحسبها لا تجزئ. ولم يقل بجواز القيمة إلا أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه. ومعلوم أن أبا حنيفة كان في الكوفة، وأحيانا لا يصله النص فيجتهد رأيه في بعض المسائل رضي الله عنه وارضاه. وهو القائل: إذا رأيت قولي خالف قول النبي فاضرب بقول عرض الحائط. طب النبي هو حديث ابن عمر وحديث ابن عباس: فرض علينا زكاة الفطر من رمضان على الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الحر والعبد، صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقد، أو صاعا من تمر، إلى آخر الحديث، صاع. درجة ابن عباس رضي الله عنهما أنكر على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما أراد بس تغيير الصاع، لأن صاع الشام كان كبير شوية عن صاع المدينة، صاع المدينة صغير، فصاع الشام كبير يعني بياخد حجم أكبر، فحاول يقلل من الصاع عشان يكون مناسب لصاع المدينة. أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. خرجها على السنة، السنة كلها بركة، السنة كلها خير. يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي، بيبعت لهم كل اللي بيبعت لهم قوت، بيبعوه بقى ملكه، هو بيخسر فيه وانت دخلك ايه؟ يخسر ولا يكسب، انت دخلك ايه؟ انت مطالب باخراج زكاة، هو بقى يبيعه بخسارة، يبيعه بغلا، هو حر، ده بقى ملكه. انا ملكته القوت ولا لا؟ ملكته له، يبيعه، ياكله، يقدمه للغير، دي مش شغل انت، مش شغلاتك انت. أنت مطالب بفرض إيش؟ زكاة فطر، تخرجها قوتا، اخرجها قوتا، ودعك بقى من الأهواء. ويلزم غرز النبي. فالسنة كلها بركة والله إخوة، كلها بركة. نفس مشكلات كل عام عند الزكاة. أنا دوري أن أبلغك هدي النبي، هذا هو دوري، وما عليك إلا البلاغ. أنت بقى تفعل لا تفعل هذا شأنك، لكن بالبلاغ أقيمت الحجة واتضحت المحجة، فننتبه. يبقى انتبه لزكاة الفطر، ولابد أن تذهب لمن يستحق، المسكين. المسكين عرفه العلماء هو الذي لا يملك قوت نصف عام، حالته يعني على القد قوي، يعني مش قادر. واحد يجي يقول لك اصلا اخويا يعني مال اخوه، عايز اديله الزكاه. اخوك يعني مسكين؟ هو كويس. طب ما دام كويس بتديله الزكاه ليه؟ ما انت بتقول كويس، دخله في البلاد 3000، 3000 ده يفتح 2-3. تقول لي تديله ازاي؟ اصل العيال كتير. انت مش عايز تخرج زكاه من الاخر، انت مش عايز الزكاه تروح للمستحق، عايزها تروح في جيبك مره تانية لاخوك وتبقى مجامله. لا يجوز. زكاه الفطر تذهب للمسكين. يا اخوه في ناس لا يجدون التمره على الفطور في رمضان في بلاد المسلمين، والله في ناس ينقبون في القمامة للبحث عن الطعام، وده عايز يديها لأخوه اللي مبسوط وعنده دار ملك وعنده كذا وموظف وشغال ومبسوط، عايز يجامل بيها مين؟ أخوه. دي فريضة يا ولدي، افهم بقى يا أحمد، قل له افهم بقى، افهم بقى وخرج الزكاة. ده بيديها لأخوه، ده بيديها لأخته اللي مش محتاجة، والفقير مش لاقي ياكل. مشكلة صح؟ مشكلة يا عم الشيخ. مش صلة رحم، صلة رحم زكاة الرحم تستحق، لان دي فرض. سر رحمك في التطوع مش في الفرائض. زكاة الفطر فرض، عايز انت تصلهم اعطيهم، ربنا يكرمك، لكن الا الزكاة تروح للمستحق. تروح لمين؟ لمن يستحق. طعمة للمساكين. النبي حدد صنف واحد، المسكين. هل أخوك ده مسكين؟ كويس، يبقى مش مسكين مدام كويس. ما تقول إنه كويس، أصل إيه؟ ما في أصل ولا فاصل، في حكم شرعي. أخوك مسكين؟ لا يستحق. مسكين يستحق ونص مدام مسكين، وتجمع بين الأمرين صلة رحم وصدقة الفطر. إنها مش مسكين يبقى ما يستحقش. أصلا أنا تعودت من زمان بدهاله. تعودت تدهاله؟ هو أنت ما فيش فايدة فيك؟ مش عايز تتقي الله؟ إيه تعودت يعني؟ خلاص اديله من مالك، لكن صدقة الفطر تروح للمستحق. أصل ما فيش. هقول لك أنا خلصت اللي عندي، اللي بعده. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هل إحنا فعلنا الزكاة؟ دي القضية يا إخوة، دي القضية. علشان نرى ثمرتها في أموالنا، بركة في بيوتنا، في نسائنا، في أولادنا، ليها ثمار. بنزكي ومش شايفين الثمار لأنك ما بتزكيش على المنهج، ما بتزكيش وفق الكتاب والسنة. بعضهم مثلا عنده 1000 يورو زكاة. الأصل يا إخوة في الزكاة الإغناء، إنك تغني الناس. لا، ده يروح البلاد، الحج جاي من ألمانيا، يطلع لك لكل واحد 10 يورو في ظرف. طلعهم على كم واحد؟ على 100 واحد مثلا. خد 10 كلب يا سندويتش، يبقى أنت كده زكيت. هو عايز الناس تقول له بيزكي، شوف ادل ده وادل ده وادل ده. لا، اديها الواحد بس فقير تغنيه، وفي السر لا وعايزه للحج بيزكي. الحج ما شاء الله جه من المانيا. الحج بيدي، بتدي ايه؟ ما اديت شيء. راح ادى لكل واحد مش عارف 50 جنيه، وانا راح يا عين الراجل ما تجيبش حتى كيلو لحمه ياكل العيال بيهم. المهم بس انا عايز كم، عايز ادي الاعداد كبيره عشان بدي عشان نفسي مش لله. لو كانت لله اذهب الى فقير مستحق واغنيه بها، انما انا مش عايز اطلع لله، انا عايز اطلع ليش؟ حظ النفس. حظ النفس زي بعضهم يتبع عجل ويتلذذ ان الناس تقف عند بيت طابور عشان الحج بيوزع لحم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا مسكين، هل ذبحته سرا؟ وهل قطعته سرا في شنط بلاستيك وذهبت في ظلام الليل من غير ان يراك احد من الخلق لاصحاب الحاجات في بيوتهم، بدلا من الوقوف على بابك يلتمسون الصدقات منك وانت تفرح بهذا الحج بيوزع لحمه؟ ان لله وانا اليه راجعون. الحج بيوزع لحمه، بيوزع الاضحيه. اضحيه ايه يا مسكين؟ ده حظ نفس، ده حظ نفس. لو الاعجب من هذا الحج ياخد قطايب اللحم لنفسه ويدي الفقير الشغله والدهنه وبيوزع لحم والعظم. ايه حاج انت بتضحي؟ مشاكل كبيره جدا يا اخوه، بالبعد عن المنهج والبعد عن سؤال اهل العلم، مشكله. ويا مناس صيتهم ذا، يا سلام الحاج، الله الحاج بيوزع لحم، عيوله تلاقي الناس طوابير عين الفقراء، وينهر ده ويزعق لده. ايه حاج انت جمعت عليك من ذل الفقر وظل المعاملة؟ استنى بقى ما يزعق الحج. الحج بيذبح طبعا، الحج بيذبح، اصبروا اصبروا على الحج. والفقير يمكن طول السنة بياكلش اللحم، وانت يا حج المبرد بتاعك مليان لحم طول السنة. اتق الله يا حج، اتق الله، اتق الله وخليها سرا. اتق الله واذهب بها للفقير في بيتي من غير ان يشعر احد، حتى لا تجمع عليه ذل الفقر وذل الحاجة وذل المسألة وذل المعاملة. أين هذه الأجيال التي كانت في ظلام الليل تذهب بالصدقات ولا يعلم من أخذ الصدقة، من الذي أتى بها؟ يضع على باب الفقير ويترك وينصرف. يخرج الفقير يجد المال أمام البيت، يجد الصدقة أمام البيت، من لا يدري من جاء بها. لا، لازم أعرفه أن أنا اللي جبتها، واكتب له كمان أنا الحج فلان. الله يعلم أنك الحج فلان، افهم، الله يعلم أنك الحج فلان، اجعلها لله. لا إزاي؟ لازم وأنا بعت له الصدقة أقول له الحج فلان بعت لك كذا. يا ولا أقول له من عند الحج فلان، حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله. كان يحكوا لنا زمان أيام الاستخراف في بلاد المسلمين، يعني كان رجل أرملي ولا رومي ولا مش عارف منين دخل الإسلام وربنا من عليه بالهداية. عيد الأضحى على الأبواب، فرح للجزار القريب، قال له الأضحية تتكلف كام؟ قال له كذا، قال له خد مبلغ الأضحية اذبحها وزعها على الفقراء. خلاص ومشي. الجزار يعمل اللي راح دبح على ان ايه هو اللي بيدبح، يعني ايه باسم ابنه، ابنه بيوزع لحمة. فواحد راح للراجل الأرمني بيقول له الحق الجزار بأضحيتك باسم ابنه. قال له يا هذا، ربي علم من دفع الثمن. خلصت، ربي يعلم مين اللي دفع ثمن الأضحية. هو بقى يغير يبدل يعمل يشيل. طلع في الخفاء. طب يا حاج اللي ذبحت ربنا عارف انت ذبحت وتوزع على الفقير. خلاص لا يا لا، لما تروح لفلان قول له الحاج فلان بيقول لك كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. طب يا حاج وانت طيب، لازم نعرف الفقير ان جاي من عند الحاج فلان، يعني لا أنا مش عايز الفقير يعرف، عايزة تبقى عطية وها خلاص من غير ما يعرف مين. دي صعبة على النفس شوي، صعبة قوي، صعبة قوي انك تخرج صدقة من غير ما تقول للناس. ده بعض الناس ممكن يكون عامل صدقة ولازم يقول لكل الناس. ده انا والله امبارح كنت في المسجد وكانوا بيدعوا لإفطار الصائمين، فربنا أكرمنا الحمد لله، اللهم لك الحمد لله، طلعت 100 يورو. طب بتقول لي ليه؟ حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله ربنا أكرمنا. لا أنت عارف عم الشيخ سيد، إحنا الحاجات دي الحمد لله الخير كتير. طيب يا حبيبي ماشي يا حبيبي، الله يبارك فيك يا حبيبي، ربنا يكرمك. مشكلة مشكلة حظوظ النفس يا إخوة، حظوظ النفس. أمال فين عبادة المراقبة اللي بنتكلم عنها؟ النوع الثاني من الزكاة زكاة النفس بقى، اللي هي دي بقى، يبقى زكاة مال محتاجة زكاة إيه؟ نفس، مش حظ نفس. فلازم يا إخوة ننتبه القيم الشرعية دي في إخراج الأموال والزكوات والعطاءات. طيب. الفقير يكرم، يذهب له حقه في بيته دون مذلة، ما تضطروش إنه يذل لك أو يقف على بابك ملتمسا إحسانك، يا أخي بارك الله فيك، إن الذي أعطاك هو الغني جل جلاله وينظر ماذا تفعل في عطيته، أعطاك من غير سؤال، خلقك من غير سؤال، رزقك من غير سؤال، أعطاك صحة ومالا وقوة وزوجة وولدا، سبحانه هو الغني ينظر ماذا تفعل أنت. آه لو تعلمنا عبادة المراقبة. والذين هم لفروجهم حافظون، حفظ الفروج بقى، فلا تقع في الزنا ولا تقع فيما يسمى بالاستمناء باليد. الشباب في الغرب يقول لك الفتن، تزوج مش قادر، ما عنديش، صوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. احفظ فرجك عن تجاوز الحد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين مش موجودة الآن، كانت موجودة في عهود العزة، يبقى في الزوجة فقط الآن، زوجتك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. أي حاجة غير الزوجة يبقى عدوان. افهم بقى، افهم بقى، اعتداء على حدود الله عز وجل يعني حرام، يعني لا يجوز. طيب. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، أموال الناس أمانة، حقوق الناس أمانة. طيب. العهود يا إخوة، كم من عهد نقضنا وكم من وعد أخلفنا والله سائلنا جل جلاله. فين عهدك مع ربك؟ فين عهدك مع نبيك؟ فين عهدك مع المسلمين؟ فين عهودك مع الناس أجمعين؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. اسمع، وهذا موطن الشاهد، الحفاظ على الصلاة يعني القيام بأعمالها الظاهرة، من الصلاة في الوقت وفي جماعة كرجل، الوضوء، الأركان، الواجبات. جابها فين؟ في الآخر. لكن بدأ بإيه؟ بعمل القلب، وبين خشوع وبين حفاظ على الوقت أعمال البر كلها محصورة، كأنه يقول لك الصلاة، الصلاة جامعة للخيرات، جميع أعمال البر محصورة بينها. فأنت إن حققت الصلاة حققت سائر أعمال البر. اللي هيصلي هيكون كريم، ما يكونش بخيل. اللي هيصلي، اللي بيصلي من قال اللي بيصلي اللي بيقيم الصلاة اللي بيقيم الصلاة مش يرتكب منكرا ولا فاحشة اللي بيقيم الصلاة مش اللي بيأدي فارق بين واحد جايب جسمه بيتحطه وخلاص ودايما مشغول مش عارف صليت كم ركعة مش عارف ايه لو سألته بعد الاربع ركعات هو الامام في صلاة العشاء قرأ في الركعة الاولى ايه ما يعرفش ما يعرف ما تدبر آية وما وقف أمام آية لو سألته في السجدة الأولى في أول ركعة إيه الدعوات اللي أنت دعيتها ما يعرفش ليه حتى الدعاء أصبح عند الكثيرين منا إلا من رحم ربي عادة دعوتين حافظهم من 20 سنة بقولش غير وأنا ساجد لا 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 خلاص حتى ما بدركش أنا بقول إيه إما الفين ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة فين تدبرك للدعوة وانت بتدعو ربك بإلحاح قضية مهمة يا إخوة أعمال القلب المراقبة كيف لما أقف في الصف أعرف من أناجي يبقى أنا قلت الله أكبر لازم القلب يكبر ربك انسى بقى الزوجة والأولاد والأينكوفن والمشتريات والأسواق أنت الآن في صلاة صلة بينك وبين الله عز وجل بينك وبين الغني العظيم جل جلاله اخشع اخشع ألم يقل النبي صلوا صلاة مودع يعني ايه مودع يعني اعتبرها آخر صلاة مش هتلحق تروح أرضي ولا ليدل بعد الصلاة مفيش انت هنا اخر صلاة انتبه رضي الله عن حاتم الاصم لما سئل كيف انت اذا دخلت الى الصلاة قال اذا قمت الى الصلاة اسبغت الوضوء بتوضى كويس الاول مش واحد بيتوضى ويطص وشه لا غسل الوجه ولا غسل الاعقاب بسرعة عايز يدرك طب الوضوء إذا كان باطل الصلاة باطلة تدرك إيه اهتم بالوضوء اتوضى كويس اتوضى أسبغت الوضوء ثم استقبلت القبلة فجعلت الكعبة أمام عيني شايف الكعبة يا إخوة طيب والصراط من تحت قدمي واقف على الصراط ملك الموت ورائي يعني آخر صلاة ملك الموت منتظرني الجنة عن يميني النار عن شمالي الله مطلعا علي الله أكبر ثم أتم ركوعها وسجودها فإذا سلمت لا أدري هل قبلها ربي أم ردها علي هل إحنا بنصلي؟ هو ده السؤال أنا بسأل نفسي هل أنا أصلي؟ ده السؤال إحنا شطار في أمور الدنيا أوي شاطر أوي في عمل الدنيا وبتقنه عارف كل خباياه ما أقدرش أتأخر على العمل مشكلة لكن أتأخر عن الصلاة مش مشكلة مش مشكلة إنما أتأخر عن العمل مصيبة مصيبة الشف الشف مشكلة مش مشكلة لكن الصلاة الوقت ممدود لسه بدري بعدين هنبقى نصلي فين عبادة المراقبة إذن أنت لن تتذوق طعم الإيمان إلا إن حققت هذه العبادة كيف تحب العبادة كيف تقبل وأنت محب قضية مهمة أوي قم يا بلال أرحنا بالصلاة هكذا كان يقول النبي الراحة وأنا بصلي أنا جاي لراحتي جاي عشان أرتاح عبد الله بن محمد بن الحنفية يقول: ذهبت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار، فلما حضرت الصلاة قال لبعض أهله: يا جارية ائتيني بوضوء حتى أصلي فأستريح. يا الله، هتلنا بسرعة يا بنت المية عشان نتوضع عشان أستريح. قال: فأنكرنا عليه. يعني أمر عجيب ده، إيه أصلي فأستريح يعني. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال أرحنا بالصلاة. يبقى الراحة فين؟ الصلاة. هل راحتي وراحتك في الصلاة أم لا؟ ده المقياس. هل بتصلي ولا بتأدي؟ هل أقمت الصلاة أم لا؟ لازم تسأل نفسك. السلف الصالح رضي الله عنهم كان أحدهم إذا فتته تكبيرة الإحرام بلا عذر يعزى ثلاثا، ما عندوش عذر وتأخر على تكبيرة الإحرام. وقت تكبيرة الإحرام عندما يكبر الإمام ثم يشرع في قراءة الفاتحة، بدأ يقرأ الفاتحة كده خلاص فاتتك تكبيرة الإحرام. شوف الجزء اليسير ده يعزى ثلاثا، لكن عنده حالة وفاة في تكبيرة الإحرام. يا إخوة، أحدهم كان يقول: منذ 50 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام. 50 سنة في جميع الصلوات يا إخوة ما فاتتهوش تكبيرة الإحرام. وغيره يقول: منذ 40 سنة ما رأيت ظهر مصل، يعني في الصف أنه الأول. 40 سنة في الصف الأول. أنا عايز أسألك، في أسبوع واحد كم مرة صليت في الصف الأول؟ بس مش 40 سنة، عشان تعرفوا لما عظموا الصلاة رفعهم الله عز وجل. هم كانوا يعظمون الصلاة لأنها صلة بين العبد وربه. الآن أنا أصلي وإمتى يخلص الإمام ده؟ إمتى هنخلص؟ هيخلص التراويح إمتى؟ ونتأفف ونبص لبعض كده بقى، عايز حد يشاركك، كلهم زيك ما تقلقش. يعني ده الشيخ بيطول، يعني عايز اقول لهم يعني كده، يعني حد يعمل لنا مشكله؟ قوم حد يعمل مشكله، ساكتين ليه؟ عايزين نعمل مشكله في المسجد. طب ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك انت؟ حاجه غريبه جدا صحيح. يا اخي انا امام، ده شغلي، انا قاعد هنا، ده شغلي. انت جد جاي ليه؟ هتعمل لي مشكله ليه؟ وصلاه التراويح دي نافله، صلي في بيتك. لا لا، ده انا اجي لك واقرفك و... بقت عباده دي؟ هي دي العباده؟ كنت لسه بقول لاخوه، ما كنا في بدايه الطلب في بلادنا، يعني كان هناك من الائمه رجل من الصالحين أحسابه كذلك، كان تجاوز 70 من عمره، وكان بيصلي بنا في رمضان، بس مسجد خاص، يعني مش كل الناس بتروح له. يعني كان بيصلي في 5 أجزاء في الليلة، والله يا إخوة متكئ على عصا فوق 70 سنة، واقف على العصاية بيقرأ في التراويح ب5 أجزاء. لما يخلص الليلة لو لحق تشرب كوباية مية قبل أذان الفجر ده كويس، لو لحقت. بيصلي، عارف قيمة الصلاة، عارف بين يدي من يقوم. مش لو صلينا 8 ركعات في ساعة، يا دي الليلة مصيبة. ساعة عند السلف يدوبك جزء من ركعة، ما يكملش مثلا ركعتين. النبي يصلي ركعة في ركعة واحدة، يقرأ البقرة كاملة، يقرأ النساء كاملة، آل عمران كاملة، ولم يركع بعد. ده القيام، ده اسمه ما اسمه قيام يعني ايه؟ ما الحمد لله في الغرب كله على الزمن التيكاوي يعني كده. من اجل ذلك لم تعلم فينا الصلاه، ما عرفناش قيمه قيام الليل يا اخوه والله، ما عرفناش يعني قيام ليل 8 ركعات بنخبطهم في ساعه، هو ده قيام؟ انت ما قمتش ليل، انتبه. قيام الليل يا ولدي معناه طول القراءه والتلذذ بسماع القران، معناه قلوب تبكي قبل دمع العين، معناه قلوب تعظم الرب. ده القيام. احد السلف من التابعين كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه تاسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، في ليلة عجز عن القيام، عجز، جاء بصوته عصا وظل يضرب قدميه ويخاطبهما في ظلام الليل يقول سأظل بكما هكذا حتى تقف بين يدي الله رب العالمين. أيحسب أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا، خلفوا رجالا. أحد الحكماء نظر إلى بلاد المسلمين فرأى الناس يقفون على الطعام طوابير، يقفون الساعات كحالنا على مصالح الأعمال، تقف طابور وتنتظر دورك طويلا ولا ايه؟ لما يجي لك الدور، حتى هنا في غرب باب الطابور دلوقتي تروح تاخد لك ورقه وتستنى دورك، قدامك 20 واحد بقى اقف في الطابور استنى، صح؟ فقال الرجل ابوا ان يقفوا بين يدي ربهم عرضا فاوقفهم بين يدي خلقه طولا. رفض يقف في العرض قدام ربنا، يقف صفا أمام الملك. طب اقف في الدنيا بقى، قف على أبواب المخلوقين وتذلل للمخلوقين واستجد عطاء المخلوقين ما دمت رفضت عطاء من خلق، ما دمت رفضت أن تقف بخشوع بين يدي ومن أجلها خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى سيحوجك للخلق، هتقف على أبوابهم وتدفع الرشاوي لقضاء مصالحك وتقع في الحرام لأنك أبيت أن تقف بين يديه. يا الله. إذن ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. هل رضينا بالله ربا؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال يا إخوة. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفيما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى وكذلك الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال النبي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. لو لم تجد للصلاة راحة في نفسك يبقى دي مش صلاة، اتهم الصلاة، مش صلاة دي. لماذا؟ لأن الله شكور، والشكور يكافئك على العبودية بانشراح قلبك. القلب ما انشرحش ما بقتش عبادة، ما عبدتش. الله أكبر، الله أكبر. تجد بعضهم يسلم الصلاة وغضبان ويزعق ليه ما صلاش. إن كان صال قد صلى بعد الصلاة في إيه؟ سعادة وانشراح. يبقى حتى إن كان هناك من يغضبه سيعفو ويصفح. لا ده أنا بخلص صلاة تلاقيه وصل ويزعق وده كان بيصلي صلاة إيه دي؟ مش صلاة. لم يصلي المسكين هذا ولا إيه؟ يعني أم الشيخ الساعة بتاعتين تتحسبناش؟ لا تتحسب، تتحسب إن أقبلت عليها بحب. هي ساعة صح؟ طب تعالى وأنت محب كمان، هي ما هي ساعة. ده عامل لكم مباراة كرة القدم دلوقتي ساعة ونص المباراة تقريبا، فرق الساعة ساعة ونص، ساعة ونص يعني صلاة ليلتين، تراويح ليلتين، وأنت قاعد ده الكرة مبسوط وفرحان ومنتظر الجول، وتجيلنا في الصلاة مقلوب. يبقى الإمام داخل يا عيني ربنا يستر يا ستير يا رب. الناس مولعين ورا مننا. مشكلة. الخطيب يجي من الجمعة عيني الآن تقعد محتار بتظبط موضوعك، عايزين نص ساعة وأنا بعرفش أخطب نص ساعة، دي مشكلة. أقعد أعصر في نفسي لما مش عارف، ما طلعش يوم جمعة كده براحتي أحس إن عندي أمان وأنا بخطب كده براحتي. لا، الآن من ده ومن ده ومن ده، وده بيشتكي وده بيعمل إيه، ده في إيه يا جماعة؟ في إيه يا جماعة؟ الله يهديكم، حالكم ليه في العبادات كده وكأنها عبء ثقيل عليكم؟ يا رب سلم. هل صارت العبادة هكذا قدام كرة القدم؟ مبسوط، وكمان ايه ده بيجهز لها، عامل المكسرات والحلويات والمشروبات وعازم اصحابه ومنتظر جون. لما جون يوم يرقص جون، ولو المونديال بقى كمان ولا المنتخب الوطني. يا تعالى بقى مثلا يجيب له ماتش كرة القدم ساعة صلاة الجمعة المونديال. أذكر أن أحدهم يوم جمعة وأنا رايح أخطب الجمعة، عم الشيخ أيوة سيدي ده في بلدنا مش هنا، ادعي للأهلي. قلت له أهلي مين؟ النهاردة في الماتش. الله يصلح حالك، الله يهديك. قال ادعي لهم، ادعي لهم يعملوا ايه؟ يجيبوا جون. تخيل صرنا الى هذا الحد. شعوب تمزقت بسبب كرة، ودبت خلافات بين اشقاء بسبب كرة، بسبب لعب. هذه الشيطانة المستديرة، مش الساحرة، شيطانة، قطعة جلد نفخت بالهواء لإفساد العباد. فإن لله وإنا إليه راجعون. بقت كرة القدم أحب إلى القلوب من الصلاة والوقوف بين يدي الواحد الأحد جل في علاه، إلا من رحم ربي عز وجل. يا جماعة أمر خطير جدا والله. شوفهم كده في الفسح والمتنزهات كيف فرحانين، ياكل ايس مبسوط. شفتوا على البلاجات ولا يجي في الصلاه ايه يا عم؟ هو انت حد مقيدك وجايبك جاي مربوط؟ افهم بقى دي عباده الله يرضى عليك، افهم افهم وتعال لها بحب عشان تثمر الخير في قلبك والانشراح والسعادة كما قال شيخ الإسلام. يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول مش سليم. والقصد أن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير إليه. بكده يا إخوة ننتقل لوقفة مهمة قوي بقى من الوقفات في عبادة المراقبة، بعنوان عبادة المراقبة في السنة المطهرة، فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء، لأن المقام قد ضاق بنا. فما أود أن أهمس به في أذنك قبل أن أفارق مقامي هذا: عليك أن تجدد إيمانك، وعليك أن تعيد حساباتك في أمر العبادة، وتقبل عليها بحب، وتصبر نفسك على عبادة ربك في الدنيا. فالدنيا ساعة ساعة، فاجعلها طاعة، والنفس طماعة، ألزمها القناعة، حافظ على الصلاة قبل الفوات، وبادر بالطاعات قبل الممات، واغتنم هذه العشر وصية محب لمن يحب، اغتنموها في القيام وفي الاستغفار وفي الدعاء، فإن بها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اسألوا ربكم أن تكونوا من عتقاء هذه الليلة وغيرها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.